أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على انك يا ابا عبد الله، صلى الله على انك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، ما خاب والله من توسل يا بكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أمنازل الأقران حامل رايتي ورواق أخبي بشؤوني، أولست تسمع زينبا تدعوك من لي حماية، إذا العدا يا أسروني، أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني، عما ما ظني وأنت مجدل عار بلا غسل ولا تكفي تكفيني عما لجسمك أبتغي تقبيله بصياطهم ضربوني، من مبلغ أم البنين رسالة من واله شجائه مروني، لا تسأل الركبان عن أولادها في كربلاء وهم أعز جنين، فلتأتي أرض القف تنذب ولده، فلتأتي أرض القف تنذب ولده ساويا بين مبضعين وطعينين. كان يا مع عباس ترديني الخبر، هذا ضاعني حسين رد مني السفر. كان جيتي تسألين على أولادك بعد ما ظلك بني كربلاء كربل ظلوا ضحايا مذبحين والقمر عباس ظل على النهر. كان جيتين كان جيتي تسألين على الغريب قعد كثر النايحة وكثر النحيب حسين يا معباس على الغبرة سليم. حسين حسين يا معباس على الغبرة سليب وظل ثلاث أيام محزوز النحر. شنو جوابها؟ اسمع الشاعر قالت عشرة أنا نوح وصار له إنه عشرة وقول الوفا ما وفات. عشرة لو أن عندي ولد يا حسين لو أن عندي ولد يا حسين عشرة أقدمهم إليك يا ابني يا رزقي. لكنما الأمر إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. البارحة إخواني كان الحديث في الحرج الذي ممكن أن يقع وهناك تسهيلات لرفع الحرج في سفر الإنسان وصيامه في السفر، وأسندنا كثير من الأدلة من الطرفين على صحة أنه الإنسان لا يجوز له أن يسافر وهو صائم لا فريضة ولا تطوعا إلا في بعض المواطن اللي ذكرها الفقهاء وهي قليلة، أو مثلا أن يكون السفر في النصف الثاني من النهار، هذا على تفصيل عند الفقهاء. وبقي أمر نتحدث عنه هذا اليوم، لكن قبل أن نتحدث عنه لابد أن نذكر قيمة الصلاة عند الله تبارك وتعالى. شوف القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة نقطة التقاء بين العبد وربه، لكن أكثر العباد لا يعرف قيمتها، ما يعرف قيمة الصلاة، لأنه العارفين الله عز وجل كلا إما صلوات الله عليهم من يبدأ الصلاة عند معركة الصلاة، عند خضم، عند قضية مو سهل يخوضها، بحيث لما يصل الإمام الصادق صلوات الله عليه إلى كلمة إياك نعبد وإياك نستعين ما يقدر يكمل، تتكسر العبرات في صدره، يعني يعرف قيمة هذه الآية، يعرف معناها العميق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. مع ذلك في حديث أنه ما عبد الله بشيء أفضل من الفرائض خاصة الصلوات الخمس. في يوم من الأيام يقول أحدهم: رأيت سلمان المحمدي جالس وبيده غصن شجر يابس وجاي يزيل الأوراق عن الغصن. يقول أنا المنظر عادي عندي، واحد جاي يسلق الوقت ما عندي في المشكلة. يقول التفت لي قل لي: ما سألتني لماذا؟ سلمان يقول له، قال على شنو؟ قل لي ما سألتني لماذا أنا جاي أزيل الأوراق عن هذا الغصن؟ طبعا هذا استغرب. قل له: هكذا صنع أمامي رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألت فقال لي: يا سلمان ما سألتني لماذا؟ ليش أزلت هذه الأوراق عن هذا الغصن؟ قلت له: لا يا رسول الله لا أسألك ليش. قال: إن المؤمن، معنى الحديث، إذا أدى الصلوات الخمس تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات هذا الورق من هذا الغصن. من يكمل الصلوات اليوم تنزل ذنوبه كما تنزل هذه الأوراق من هذا الغصن. وفي حديث آخر فيه جرأة أكثر، يعني يحتاج إلى تحليل: أنا أحدهم بعد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، إذا قعد عندك قال: يا رسول الله أنا أقمت شيئا يوجب الحد، فأقم علي الحد. فسأله النبي صلى الله عليه وآله: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. وفي نقل: قد سقط عنك الحد. بس قلت لك هذا يحتاج إلى وقوف ومبحث. لكن هل ممكن أن تصنع الصلاة هكذا؟ نعم. أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على الإنسان المسلم هي الصلاة. إذا الإنسان عرف قيمة الصلاة ومعنى الصلاة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله جالس على نهر وحوالي بعض المسلمين، فقالهم: إذا واحد يغتسل بهذا النهر خمس مرات يوميا، يسبح خمس مرات، يبقى عليه شيء من الأدران من الأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هكذا أنتم والصلاة، هكذا أنتم والصلاة. فيقينا أن الإنسان كن يحافظ على الصلوات، خاصة صلاة الفجر مثل ما أسلفت: إن قرآن الفجر كان مشهودا، بنص هذه الآية الكريمة. وهناك بينا في أول يوم أن مشهود أن الملائكة تشهد على المصلي. وفي نقل آخر أن الله عز وجل جعل هذه الفريضة واحدة من أسبابها أن ملائكة الليل وملائكة النهار كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله. فعندما يأتون هذول الأربعة اللي يكتبون على الإنسان، كل واحد راح يشهدون لشهادة يوم القيامة بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله. هذا طبعا مورد خاص. الأعم أن كل إنسان يقوم لهذه الصلاة يشهد له أربعة من الملائكة: ملائكة الليل وملائكة النهار. الآن خليني أروح للآية الكريمة. الآية الكريمة تشير إلى ثلاثة أوقات تختصر بها الصلوات الخمس. وهنا هذا النقاش بين المسلمين، أنه الصلاة خمس صلوات لو ثلاثة. البعض يقول لك: أنتم تصلون ثلاث صلوات، نحن جاي نصلي خمس. نصلي الفجر، الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء. طيب يقول: أنتم جاي تصلوهم في أوقات مجتمعة، الظهر والعصر جاي يصلون في وقت مجتمع، وكذلك المغرب والعشاء، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ أولا خلي نشوف الآية الكريمة أنه ذكرت حددت الوقت بثلاثة أوقات، مو ثلاث صلوات وإنما ثلاثة أوقات. قيل أن الصلاة قبل نزول هذه الآية اللي هي أقم الصلاة لدلوك الشمس كانت عبارة عن صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء، يعني لم يفرض الظهرين في مكة، هذا ما نقل. استنادا إلى شنو؟ إلى قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وطرفي النهار شنو؟ الفجر والمغرب. النهار وين يبدأ؟ بطلوع الشمس، وينتهي بيش؟ بغروبه، هذا انتهى النهار. فقالوا بأنه كان الواجب صلاة الصبح وصلاة المغرب. طيب والعشاء؟ هذا مأخوذ من زلفا من الليل، والزلف معناه القريب، زلفة يعني قربا. فيكون الزلف جمع زلفة، ويعني المغرب، ويشار إلى الليل القريب إلى النهار، فيكون المقصود به صلاة العشاء. هيئة الصلاة، طبعا في رأي يقول لا، كانت الصلاة موجودة بدليل أن الله عز وجل يقول: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وأشهر التفسير أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، الاعتبار أن الناس هناك مولانا يصير نومتهم قيلولة، يعني يطلع الفجر ما ينام بعد الفجر، يروح يرعى، اللي يرعى أغنام، اللي يروح يشتغل، اللي يروح عنده مزرعة، اللي كل من يروح إلى عمله، فيصير النوم في هالفترة، هذه فترة الظهر إلى العصر إلى المغرب. زين، فكان كثير يهملون هذه الصلاة، فيجي القرآن يشدد على أن هذه الصلاة الوسطى من الصلوات المأمور بها الإنسان. إجمالا، هذا مو موضوعنا، إجمالا يقولون: وجوب الصلوات الخمسة تم بنص هذه الآية اللي نزلت بعد إعراج أو معراج النبي صلى الله عليه وآله، لأنها نزلت في سورة الإسراء. الآن أقم الصلاة إلى دلوك الشمس. شنو دلوك الشمس؟ يجي المعصوم يفسرها يقول: دلوك الشمس يعني الزوال، يعني منتصف النهار. شايف المزولة؟ تعرفون المزولة شنو مولانا؟ أكم مسجد الكوفة رخامة موضوعة بالنص، شايفيها؟ هذه كنا نجي نحط إيدينا عليها هيك، توصل أصابيعها معناه من أهل الجنة، واللي ما توصل أصابعه يعني ذنوبه هو. إذن اللي عنده كرش شلون؟ هذا عمره ما يوصل. هذه مولانا الرخامة كانت مزولة. شنو مزولة؟ يعرفون بها وقت الصلاة، من يصير الشمس عمودية على المزولة يختفي الظل، صار وقت الصلاة. من يبدأ الظل إلى الجهة الأخرى معناه شنو؟ بدأ وقت صلاة الظهر والعصر، إلى أن يحسبون وقت فضيلة الظهر والعصر من خلال أن الظل يصير مساوي للشاخص، أو يصير مثلي الشاخص، هنا يعبرون عنه بفضيلة الظهر وفضيلة العصر. فهي المزولة مو مال جنة ونار، وإحنا مصدقين هاي السالفة من كنا صغار مع الأسف. هذه مزولة للصلاة، المزولة اللي هي تحدد لك الظل، هذه يسمونه وقت الزوال. الشمس تنتقل من نصف الأرض إلى النصف الثاني في المنطقة. طيب ليش يسمونه دلوك؟ إذا واحد يفرك عينه شي يسمونه باللغة دلك عينه، لأنه من يعاين للشمس بهالوقت هذا ما يقدر يعاين، فش من ينزل يصير غشاوة على عينه، فش يسوي؟ يدلك عينه، خاصة في هذا الوقت تصير الشمس في أشدها. إذن أقم الصلاة لدلوك الشمس. الآن حد الظهر عصر أحدد، إلى غسق الليل يعني من بداية الظلمة إلى منتصف الليل. الغسق يبدأ الظلمة الأولى إلى أن تنتهي إلى منتصف الليل. حد الصلاة عشاء مغرب ما حددت الآية. إجل للأخير قال قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان. طيب الفجر شنو؟ بين القرآن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا الفجر. وأكو صادق وأكو كاذب، بينهم فرق بسيط. يجي المعصوم في هذه الآية يدلينا على تفسير هذه الآية، فيقول زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه ورضوان الله على زرارة، يقول دلوكها زوالها، وبين شنو معنى الزوال، وغسق الليل إلى الليل، والغسق الليل إلى نصفه، هذا كله يسمونه شنو؟ غسق الليل. ذلك أربع صلوات وضعهن رسول الله. شنو الأربع صلوات؟ يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ووقتهن للناس، وقرآن الفجر صلاة الغداة. الغداة يعني الصبح. صار من الصلوات الخمسة على الإنسان. طيب الآن إذا نشوف الآية الكريمة أجملت الوقت ما ذكرته بالتحديد. طيب هل كان تفضل هزين، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته الظهر يصليها وحدها، والعصر وحدها، والمغرب وحدها، والعشاء وحدها، لو كان يجمعهن؟ واقع الحال للأمانة العلمية أن النبي أكثر صلواته صلاها متفرقة، يصلي الظهر بعدين يطلع يصلي العصر ويصلي المغرب وبعد ذلك يصلي العشاء. طيب احنا الان نجمع الصلاه، نجمع الظهر مع العصر ونجمع المغرب مع العشاء، هل لنا مستند في ذلك؟ واي رايين صحيحين، هل التفريق هو الصحيح ام الجمع هو الصحيح؟ خليها بالك مولانا أن الجمع والتفريق كلاهما صحيح، ويستطيع الإنسان المسلم عموما بغض النظر عن مذهبه في فقهنا أن يفرق بين الصلوات الأربع، أقصد المغرب والعشاء والظهر والعصر، أو يجمع بينهما. ليش؟ لأنه القرآن الكريم يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد صلى صلاته تفريقا ثم جمع في بعض الأيام، فذلك دلالة على جواز جمع الصلوات. طيب وين نلقى هذا الكلام؟ هذا الكلام مولانا نلقاه، خلي أبحث لك في كتب الآخرين وبعد ذلك أجي لك إلى كتبنا وما نصت عليه. لاحظ في سنن الترمذي في جزء 14 في الصفحة 124 نقلا عن سلسلة عن ابن عباس قال، الآن ابن عباس ما ينقل حديث مولانا، شو ينقل؟ ينقل فعل، وأنتم تعلمون أن السنة تقسم إلى ثلاثة، قول وفعل وتقرير. الآن جاي ينقل فعل، قال إن النبي جمع بين صلاتي الظهر والعصر بالمدينة. ليش قال بالمدينة؟ لأنه عند أكف في بعض المذاهب فقها إذا في سفر ممكن تجمع. والمغرب والعشاء، التفت، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. لأن هذين الثلاثة عند بعض الفقهاء المذاهب الأخرى إذا كان أكو خوف أو سفر أو مطر يجمعون الصلوات. إحنا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وآله جمع هذه الصلوات من دون لا خوف ولا سفر ولا مطر وفي المدينة. هذا ما نقل الترمذي. ابن أبي يعلى في مسنده في جزء الخامس صفحة 80 أضاف للحديث، شنو أضاف له؟ قال فسئل ابن عباس لماذا صنع ذلك؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله جمع في صلاة الظهرين والعشاءين؟ قال أراد التوسعة على أمته. أراد التوسعة على شو؟ على أمته. ترى مرات الأمة هي الضيق على نفسها، مثل ما ضربت لك أنا مثال، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قال حل المشكلة، الله يقول لكم هذه حلها المشكلة، ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. طيب شنو يترتب على هذا المبدأ؟ على مبدأ من يؤمن بجواز الأمرين، بعد لو صلى صلاة الظهر بعد 3 ساعات اللي يقول بجواز الأمرين تصلى صلاة الظهر واجبة وتصلى بعدها العصر. أما من يقول بإلزام التفريق وأن الجمع غير صحيح فتكون صلاة الظهر قضاء والنتيجة. مولانا القضاء رفع عقوبة ما بي ثواب، يرفع العقوبة يرفع التكليف ما بي في الثواب، فيحرم الإنسان من الثواب إذا كان مثلا يرى التفريق. طيب شو المشكلة اللي صارت؟ طبعا هذه الرواية خل أنقل لك الكتب اللي نقلتها، نقل هذا الحديث عن سعيد بن الزبير، نقله المعجم الأوسط الطبراني في الجزء 5 ومسند أحمد الجزء 7، وفي رواية ابن مسعود اللي أيضا ينقل غير رواية ابن عباس، أيضا ينقل أن النبي جمع هذه الصلوات فسئل عن ذلك قال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي. هذا كله مو من كتبنا مولانا، وهذا موجود هذا الحديث لابن مسعود في صحيح مسلم. شنو اللي خرب المسألة؟ اللي خرب المسألة أن يجي من لا يفهم في الدين فيغير في الدين، وإذا بعد رسول الله توصل رسالة إلى عامل إلى واحد من قوات الجيش أنه يحرم 3، أنا ما أذكر الأخير، الفرار من الزحف، واضح أن الفرار من الزحف شنو محرم، وبعد وجمع الصلاتين من الكبائر، لاصت السالفة، اختلط الفقه، اختلط الحابل بالنابل، لم يؤخذ الفقه من عينه الصحيحة، لم يؤخذ تؤخذ الشريعة من المقام الصحيح، وإلا إذا صار من الكبائر أن تجمع بين الصلاة، بعد من يقدر يتكلم خاصة إذا كان هذا المتكلم هو رمز واضح، ما تستطيع أن ترد عليه كلام لا في زمانه ولا بعد زمانه، يحرم ويحلل متعتان على عهد رسول الله وأنا أحرمهم خلاص. لما تجي هالشكل العبارة ما حد يقدر يغير بعد في العبارة. أما الأدلة الشاخصة عن أئمتنا صلوات الله عليهم فهو من الواضح أنه جائز جمع الصلاتين، فنقل الثقلين عن من لا يحضره الفقيه في جزئه الأول عن زرارة ومحمد ابن مسلم، سألاه عن جمع الصلاة فأجاب بأنه يجوز جمع الصلاتين. بعد خلي أذكر لك رواية صحيحة وهي ما ورد بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بإذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين. هذا ما ذكر من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول بسند صحيح، وإن كان شوية جففت عليكم المحاضرة لكن إن شاء الله بها الفائدة، لأن أكو من شلون يعني يصطاد في الماء العكر يودي مغالطات والناس تظل دايخة. مثلا يجي واحد يقول لك ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهرين والعشاءين جمعا إلا مرتين. طيب إذا صلىها مرتين معناه جائز أو غير جائز؟ رسول الله ما يفعل شيء محرم، لو صلىها مرة واحدة جائزة، إذن ليش تضيق على الأمة وتسوي مغالطات للمجتمع تخلي المجتمع فيها دايخ؟ ترى بعض الأجوبة مولانا مع احتراماتي لكثير من الناس مو مستوى فهمه. شلون يعني؟ مثلا سألوا واحد قالوا له صلاة الجمعة واجبة، ايش قال؟ ليست بواجبة. اجلس بصحابة هذا جاب الفتوى قال مو قلت لكم حرام واحد يصليها؟ وايش قال له؟ قال له ليست بواجبة. هذا دائما يفهم اذا تقول له مو واجبة يفهم انه شنو حرام، بينما اذا غير الواجب اكل مستحب واكل جائز، لكن هو ايش فهم؟ فقط فهم الجهة الضدية، وهذا اللي جاي يحدث في بعض ما ينقل الآن لجعل الناس في تشكيك في زمان التشكيك هذا، خاصة أولادنا الشباب. الله يعينهم لما يتجي في جهة معينة أو شخص معين ويقولهم فد معلومة يخلوهم دايخين، يقولهم ترى صلاتكم هذه اللي تجمعون بها رسول الله ما صلى إلا مرتين، وجوابها بسيط مولانا أنه صلى مرتين، قول مرة نتنازل عن مرة، جائز لو غير جائز؟ جائز. للعلم مولانا الكريم أن المعصوم صلوات الله عليه أشار إلى أن أوقات الصلاة منحصرة بالزوال والمغرب. كيف؟ مثلا خلي أروي لك عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي 4 ركعات. صليت 4 ركعات، الوقت الباقي لمن بدأ؟ فإذا مضى فقد دخل وقت الظهر والعصر. بعد أنت ما نصلي الأول وقت للظهر، ما يصير تصلي بالعصر، هاي المقدار 4 ركعات، قل 10 دقائق، مضت 10 دقائق بعدك ما نصلي الظهر، صار هذا الوقت منا إلى المغرب للظهر والعصر. إذا صليت الظهر بدأ وقت العصر. وفي رواية صريحة عن أبي جعفر صلوات الله عليه في صحيح زرارة، هذا المباحث موجودة في وسائل الشيعة في باب المواقيت في أحاديث المواقيت، إيش قال؟ إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وصريحة القضية واضحة ما تحتاج إلى تأويل. وفي رواية عبيدة بن زرارة يقول سمعت أبا عبد الله يقول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه. طيب وارد عندنا روايات في وقت الفضيلة لو لا؟ نعم وارد. في رواية أنه يسألون المعصوم يقولوا لك كم مدة صلاة الظهر؟ فيقولهم حتى يبلغ الشاخص مثله. شاخص مثله رحم الله السيد السبزواري يقول 2 ساعة. سيد عبد الله على السبزواري يقول هي 2 ساعة. وصلاة العصر يقول حتى يبلغ مثليه، يعني يصير أكثر من الشخص بمرة. الشخص قلنا شنو؟ اللي المزولة. إيش قد يعني؟ يعني 3 ساعات. طيب أكو تعارض بين هذا وهذا؟ إذا دخل إذا أصبح وصار الزوال دخل الوقت، ما أكو تعارض، هذا وقت الفضيلة مولانا. فرق بين وقت الفضيلة ووقت الفريضة. بالنتيجة حتى هالمقدار في وقت الفضيلة، ترى بعض الفقهاء يشير إلى أن وقت فضيلة أول الصلاة أول وقتها، أو وقت فضيلة الصلاة أول وقتها، فهو نزاع وخلاف بين الفقهاء. عمومان، من فرق الصلوات أداها في وقتها، من جمع الصلوات أداها في وقتها، لا ضير لا خلاف بين هذا وهذا. أما أنه نلزم الإنسان المسلم أنه يجب أن تفرق في الصلاة، ذلك ما لم يرد في الشريعة لا بنص الآية الكريمة اللي تشير إلى الأوقات الثلاثة، ولا بنص حديث النبي والمعصومين صلوات الله عليهم، غاية ما في الأمر. مولانا الكريم أكو حديث للإمام المعصوم صلوات الله عليه يقول إذا تولى الدين أهله فلا تبكوا على الدين، وإذا رأيتم الدين قد تولاه غير أهله فابكوا عليه. مولانا يعني لما يجي فد واحد يسأل، كان عمار بن ياسر قاعد بعد رسول الله، وإجا فد واحد يسأل الرمز الكبير، قل له أنا قعدت الصبح وكنت على جنابة مو طاهر فما صليت، يعني سمعت الإذان الفجر يأذن وما صليت، شنو حكمي الآن؟ أنا شو أسوي؟ قال له سقطت عنك الصلاة، ما كنت طاهر. التفت لعمار قال له زين أنت ما قريت القرآن الكريم؟ مو القرآن الكريم يقول إذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ هذا تكليف التيمم إذا ضاق عليه الوقت وما عنده ماء، مو تكليف أن سقط عنا الصلاة. مش يقول له؟ يقول له أهي آية في كتاب الله؟ تنايم. طبعا آية في كتاب الله. هل أساس اللي بني عليه خطأ؟ بنيت كثير من الشرائع على خطأ، ومع الأسف إلى الآن تبنى على هذه الأخطاء، مع أن الشريعة تسمحها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: بعثت بالشريعة السمحة السهلة أو السهلة السمحة. ما بها تعقيد على الإنسان. ليش الإنسان يعقد على نفسه؟ الله عز وجل أعطانا هدايا كثيرة في الطاعات، ليش إحنا نرد هدية الله؟ مثل ما بينت لك البارحة. لكن وين المسألة؟ وين المشكلة؟ أخذ الدين من إناء لا ينضح بحقيقة الدين، وإلا لو أخذ الدين من محمد وآل محمد لما وصل الأمر بالمسلمين أن يفسر بعض آيات القرآن الكريم. أرسلنا الرياح لواقح، يجي فسره يقول لي أنه يلقح، ممكن أن يلقح الرجل والمرأة، حتى لو كان المرأة بالمشرق والرجل بالمغرب ممكن أن تلقح عن طريق الهواء، بينما هذا مبدأ علمي. هذا ناهيك عن عدم فهم الرواية، لأن الرواية مرة رواية ومرة دراية. لا، وصل الأمر إلى الاجتهاد في قبال النص. وآل البيت لم يؤخذ برأيهم في ذاك الزمان إلا من وكل الله عز وجل وسلم أمره لله عز وجل وانقاد لأهل البيت صلوات الله عليه. وإلا ترى من الواضح في القرآن الكريم عندما يدعو كل إنسان: اهدنا الصراط المستقيم. وضح شنو الصراط المستقيم المقصود، يعني اتبعوا الطريق الذي سلكه الذين أنعمت عليهم. هل أنعم الله نعمة من المسلمين؟ أنعم الله عليه نعمة أكثر من نعمته على آل علي؟ أكو واحد. سيد الأوصياء من آل البيت، سيدة النساء من آل البيت، سيدي شباب أهل الجنة من آل البيت. هذه أشرف النعم التي أعطاها الله عز وجل لآل البيت صلوات الله عليه، وهم باب الله الذي منه يؤتى ومنه يؤخذ، وإذ من دخله غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. ويا ليت القضية وقفت يا سيدي على قضية أنه نحي أهل البيت. لا، يخرج شاعرهم في بعد أسر السبايا في يوم عاشورا يقول: نحن قتلنا عليا وآل علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. تعرف يوم العاشر من المحرم صارت هوشة بين العسكر بعد مقتل الإمام الحسين وانتهاء المعركة وحرق الخيام، صارت هوشة على شنو؟ هل تعتقد أنهم تابوا إلى الله؟ لا سيدي، اجت بعض القبائل إلى عمر بن سعد قالوا له: شلون تعطي بني فلان تعطيهم 7 رؤوس وتعطينا إحنا 6 رؤوس؟ إحنا شلون نلاقي عبيد الله ابن زياد بوجه أسود ومحاملين 6 رؤوس؟ تفت له لا مولا، يتسابقون كادوا يتقاتلون على رأس الحسين. حتى أشهر عمر بن سعد قال للخولي، خولي كان بيته بين كربلاء وبين الكوفة، قال له: أخذ الرأس واطلع به قبل أن يتقاتل العسكر. فأخذ رأس الحسين وأدخله إلى داره، والقصة معروفة. هذا الذي صنع بآل البيت. وإلا الحسرة الكبيرة لما رجعت السبايا من الشام إلى المدينة، ما كان في القافلة رجل بالغ إلا علي بن الحسين صلوات الله عليه، باقي له أطفال، له نساء، والأطفال يتامى والنساء ثواكل وفاقدات. يلاقي ابن حذلم يقول له: رحم الله وأباك لقد كان شاعرا. ادخل للمدينة قلهم ترى الحسين انقتل، وبني هاشم وأصحابه ما عندنا غير أنا ونسواني وأطفال صغار من البنات والأولاد. وفعلا دخل ابن حدلم يقول: ما أبقيت بيتا إلا وفتحت بابه، أنادي بين ظهرانيهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القنايات يدار. يقول: ما خليت لي واحد بين باك وباكي ولا طم ولا طم، بين أنا كذلك وإذا بي أسمع صوت امرأة تنادي: يا ناس فرجوا الأرض حاجي، يا ناس فرجوا الأرض حاجي، وسئل على ابن شبيه ما بي. يقول: اقتربت لي المرأة سألتني، قالت لي: أنت ناعي الحسين؟ قلت لها: نعم. قلت: هاي من بني هاشم، لأن شاف شفت الناس اهتموا بيها قاموا يبكون لبكاها. قلت: هذه علوية من بنات رسول الله، يعني قريبة للحسين. يقول: سألتني سؤال محرج ما إلى جواب، قالت: الحسين حي أم لا؟ يقول: أنا ناعي الحسين، الناعين عميت، والمرأة تسألني: الحسين حي أم لا؟ كسرت قلبي، قطعت نياط قلبي، صاحت: يا ناعي حسين ريض وارحم بحالي، جيت أسألك يا ناعي على ابني الغالي، جيت أسألك يا ناعي على اليمة، أم غائبة وأنا أصبحت أم، دخيلك لا تقول مخضب بدم، وظل على التراب موذر الوالي، بعد شلب دنياي لو راح عن حسين، وانا ضحيت لبربع ولد طيبين، انا ضحيت بنظر عباس والكفين، بس عالم يرد لو يقعد يقبالي. الآن يا سادتي ما اقتنعت بكلام الله، تعالوا ويا أم البنين، باب الحاجات إلى الله، واعرضوا حوائجكم. وقفت على الباب اللي دخلت به زينب، خلت إيدها على الباب، صحيت: أنا واقفة يما على الباب، أنا معباس بدر بكربل الغاب، جيت أرد أسألك عن الأحباب، عن الحسين وهلا طلعت الجارية سمعت الدقة، شافتهم والبنين، قلت لها: تفضلي يا معباس. قلت لها: لا انت ما تعرفين قدر زينب، استأذنيني عليها، لكن لا تقول لي الهم العباس على الباب، قل لي لها هاي العبارة. وصلت الجارية، قال السيدتي على الباب: امرأة تقول أنا شريكتكم في العزاء، صاحت: يا الهواشم فكن الباب، فكن الباب، جتنا شريكتنا بالمصاب،
يم البنين ونسل الأطياب. صاحت يا بنات رسول الله يا نسوان تعالى للباب نستقبل هاي يم البنين هاي يم العباس. صاحت هلا يا هلا 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 بريحة العباس لبم البنين ورفعت الرأس. لكن سيدي دخلت أم البنين اخترقت النسوان الطالع يمين يسار. أم البنين ليش ما سلمت على زينب؟ صاح زينب عرفت أم البنين ما ميز زينب اشقد متغيرة. إذن صاحت وأخاه وعباسا التفتت لها قلت لها زينب والله يا يما ما عرفتك وحسب الغريبة من نظرتك شنو غاير مصيبة اللي دهت ايج قعد يا زهرة وشاف بنتك. جت احتضنتها قالت لها اذن الناعي الكلام اللي قاله صحيح يا زيد. تقل لا يا يما لا سألين اجيتك خالي وصفك بلدين شنو والله لا عباس يبرالي اي ولا حسي نظر تعبت بعد عندي بس وحدة لقضاء الحاجات الشفاء المرضى. بعد أم البنين سمعت الحسين مقتول وبني هاشم وين راحت البنات الحسين. تعال يا سكنة خرنا حاجيك وامسع على راسك وعزيك. قامت تدور بالبنات التفتت لزينب شو تقولها ادور بالبنات مضيع ابني شاوين العزيز الغالي رقي. تقولها يا يما هيجت الالم بالشام تفندها يا يما بيداي يا لا تدعوين نوايك
ذكريني باليوث العريب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعنا على طاعتك وجنبنا معصيتك. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان أعنا على صيامه وقيامه واكتبنا فيه من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا فيه الذهن والتنبيه وباعدنا فيه من السفاهة والتمويه واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. الإخوة الحاضرين السامعين وفق اللهم الجميع لما تحب وترضى ارحم أمواتهم سيما المؤسسين من الأموات وأموات خدمة هذا المكان. اللهم إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.